باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ جزء من سفر رسالة أفسس، الجزء اللي بيتقرأ في صلاة الإكليل، إكليل الزواج. بنقرأ الجزء ده البولس: أيها النساء اخضعنا للرجال كنا كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن. غضن اللي هي الكرمشة، لما الإنسان بيعجز المية بتقل في جسمه فوشه بيكرمش، فغضن يعني الكرمشة، لا دنس فيها ولا غضن أو شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة بلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه ومن لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، لكنني أقول، أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما نبتدي أحب أن احنا نشارك بالصلاة وبقلوبنا الأحداث اللي حصلت في المغرب وفي ليبيا، الزلزال المدمر اللي أصاب دولة المغرب والسيول المدمرة أيضا اللي أصابت سواحل ليبيا من خلال الإعصار اللي حصل اليومين اللي فاتوا، والضحايا بآلاف والمصابين أيضا. نحن نصلي من أجل أسر الضحايا ونصلي من أجل شفاء المصابين. وحسنا فعلت بلادنا بقيادتها السياسية أنها تساعد هذه الدول التي نكبت بأحداث الطبيعة الغاضبة، والمساعدات اللي ابتدت مصر تبعتها للدول دهية وتقف ويا هذه الدول في هذه الأزمات الخطيرة جدا. ويمكن قبل ما أجي الاجتماع قرينا في الأخبار أن سيادة الرئيس أمر بتحويل مستشفى أو حاملة الطائرات المسترال تبقى مستشفى ميداني يروح لغاية ليبيا علشان يقدر يساعد الناس. هي كوارث طبيعية ولكنها في غاية الخطورة وغاية التدمير، وربنا يستر عليهم من أي ارتدادات في المستقبل، وأيضا يستر على بلادنا ويحفظها من كل شر. ونصلي ونحاول أن احنا نرفع قلوبنا لكي ما يرفع الله غضبه على البشرية وعلى الشعوب وعلى الأمم وعلى الدول، ويعطي هدوءا واستقرارا للطبيعة سواء في الزلازل أو البراكين أو السيول أو الفيضانات أو الحرائق إلى آخره. بهنيكم كمان بعيد النيروز اللي احتفلنا به امبارح لرأس السنة القبطية الجديدة 1740. وطبعا العيد دايما يجي يوم 11 سبتمبر، بس امبارح 12، على اعتبار ان السنة ده هي تعتبر سنة كبيسة وكان أيام النسي فيها 6 أيام مش 5 أيام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة هذه البداية الجديدة، بداية التقويم القبطي والسنة القبطية. ابتدينا من كذا أسبوع نتأمل في بعض الصلوات القصيرة اللي بنصليها من القداس الغريغوري وبنصليها في قداستنا، وزي ما قلت هي طلبات قصيرة ولكنها معبرة. جزء من هذه الطلبات جزء عام بيحكي عن الكيان الكنسي، لكن الجزء الأكبر بيبتدي يتكلم على كل قطاع من قطاعات الشعب والرعاية. فبعد ما ابتدينا بالجزء العام، نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى، الرعاة اضبطهم، وقلنا الرعاة كل من يقوم بمسؤولية الرعاية، ليس الرعاة المقصود بها الكهنة، والذين يرعونهم ثبتهم. يبتدي بعد كده يتكلم طلبات خاصة تخص قطاع من الكنيسة. فأول قطاع كان قطاع الإكليروس، أعطي بهاء للإكليروس، وقلنا الإكليروس اللي هم بدءا من الأباء الأسقفة، الكهنة، الشمامسة، اللي هي درجات ورتب الكهنوت. أعطي بهاء للإكليروس، ده أول قطاع. قطاع الثاني قطاع الرهبان، نسكن للرهبان والراهبات. قطاع الثالث حياة صالحة للذين في البتولية، طهارة للذين في البتولية، وقلنا دي الشباب والشابات اللي هم ما قبل سن الزواج. كل قطاع الشباب والشابات، وده اللي تأملنا فيه الأسبوع الماضي. الأسبوع ده في الجزئية الجديدة وموجودة قدامكم هنا، حياة صالحة للذين في الزيجة. حياة صالحة، إذا كانت طهارة للشباب والشابات فيبقى قبل سن الزواج، فيبقى بعد سن الزواج وتكوين الأسرة نقول حياة صالحة، الصلاح. والحقيقة دي كلمة كبيرة من الكلمات المشهورة في الحياة وفي الحياة الكنسية وفي ثمار الروح القدس. الصلاح ثمرة من ثمار الروح القدس، وكلمة صلاح أو صالح هي كلمة أغاثن أو أغاثة أو أجاسة. الأسماء دي بتشوفوها عند الأجانب كتير، وبالعربي طبعا كلمة صلاح الإنسان اللي بنسميه صلاح. وفي تكوين الأسرة لما بنيجي نشوف الأسرة في تكوينها وفي التواصل اللي ممكن يكون موجود جوه الأسرة، لازم بنحط قدامنا 3 حاجات مهمة. أول حاجة أن الزواج هو قمة العلاقات الإنسانية. قمة العلاقات الإنسانية الرسمية دي قمة العلاقات، ومش في مصر بس، ده في كل العالم. عشان كده لما بيبقى في زواج أو في إكليل أو في طقس الفرح، ده بيبقى حاجة مهمة جدا، مهمة عند الأفراد ومهمة حتى عند الدول، لأن كل زيجة بتوثق وبتبقى كيان الأسرة جوه البلد دي. فأول حاجة الزواج قمة العلاقات الإنسانية الرسمية، وبنقول الرسمية عشان بتتكتب في ورق، في عقد، في توثيق، وفي مسؤوليات بتنم أو بتترتب على الزيجة دي. حاجة تانية، إن الزواج في عرف الكنيسة وفي عرف المسيحية هو سر مقدس، سر يعمل فيه روح الله من أجل وحدة هذا الكيان الجديد اللي اسمه أسرة. يعني بيخش هو وبتخش هي الكنيسة، وبتتم صلوات الإكليل من خلال كاهن شرعي رسمي في الكنيسة وقدام الهيكل زي بالضبط في رسامة الآباء، وبيتم بعد كده يخرجوا من الكنيسة بقى زوج وزوجة. كلمة زوج هو زوج يعني بقت هي فيه وهو فيها، وبالتالي يتكون هذا الكيان اللي بنقول عليه أنه رابطة ثلاثية. يعني إيه رابطة ثلاثية؟ يعني مش هو وهي بس بيتجوزوا، ما عندناش المفهوم ده. المفهوم اللي عندنا إن هو وهي والمسيح. وعشان تتخيلوا في ذهنكم، تخيل كده المسيح واقف ومادد إيد ماسك هو، والإيد التانية ماسك هي، وهو وهي ماسكين في إيدين بعض، فتتكون هذه الرابطة الثلاثية بسميها تريبل بوند، رابطة ثلاثية اللي قال عليها الإنجيل الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا، عمل زي الضفيرة، زي الضفيرة. ولما بيخرجوا من الكنيسة بعد صلاة الإكليل هم يأخذون معهم المسيح، فيصير المسيح في هذا البيت، مش شايفينه بعينينا لكن شعرينه بقلبنا. هو ده الزيجة، هي دي الزيجة المسيحية. طبعا انتوا بتقعدوا قدام تلفزيون وتتفرجوا على حاجات كتير ومسلسلات ومش عارف وأفلام وحكايات وروايات، خد بالك اتفرج، بقولكش لا، لكن في نفس الوقت خد بالك ربما تبقى موجودة بعض الأمور ما هيش في معنى الزواج المسيحي. واخدين بالكم؟ مش في معنى الزواج المسيحي. يعني انت ما تقلدش اللي بتشوفه، ولا انت تقلدي اللي بتشوفيه. خد بالك من النقطة دي، لان دي نقطة جوهرية قوي وحن المخ بيتمسح منها. يبقى أول حاجة الزواج قمة العلاقات الإنسانية الرسمية، والزواج رابطة ثلاثية من خلال سر كنسي مقدس. حاجة الثالثة بقى إن الأسرة، كيان الأسرة، الكيان ده هو وهي وربنا بعد كده بيديهم أبناء، الكيان ده هو أيقونة الكنيسة، هو أيقونة الكنيسة. كلمة أيقونة هنا معناها الجمال المقدس، الجمال المقدس. فبقت كل أسرة هي الجمال المقدس في الكنيسة. تصور أسرتك كده وأسرتك كده وأسرتك كده وأسرتك كده، فمجموع الأسر دي هو مجموع الجمال، الكنيسة تبقى جميلة المقدس. واللي قال التعبير ده هو القديس يوحنا ذهبي الفم، الأسرة أيقونة الكنيسة. علشان كده كيان الأسرة كيان خطير، ولما بنصلي وبنقول حياة صالحة للذين في الزيجة، خلي كل بيت يعيش هذه الحياة الصالحة. طب يعني إيه؟ يعني إيه؟ تعال أشرحها لك باختصار شديد جدا، حطها لك في خمس معاني مهمة تحطهم في ذهنك. كل بيت، لما بنعمل أسرة صح، انتوا بتبقوا مشغولين بقى نجهز العريس والعروسة والبيت والعفش ونجيب مش عارف ايه وشفنا ايه، كل ده حاجات كويسة ربنا يبارك فيه، لكن اهم حاجة الحياة ذاتها. هنعيش في البيت، هنعيش في البيت، هو وهي والمسيح في وسطهم، وبعد كده ربنا يبعت لهم أبناء، وبعد كده رحلة الحياة الطويلة. ورحلة الحياة ربنا يديكم جميعا الحياة الصالحة والعمر الطويل، يمتد عشرات السنوات. واحد قابل واحد جد ولا جدة يقول لي أنا اتجوزت في الكنيسة دي من 50 سنة، وطبعا بيبقى فرحانين بولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. خد بالك مش جبنا ايه وعملنا ايه وخلينا ايه، لان كل الامور ده هي بتتغير مع الايام. احتى النهاردة جبت كرسي وبعد كذا سنة هجيب كرسي تاني، شيء طبيعي. لكن هو وهي هو دوام الرحلة، دوام الرحلة. علشان كده عندك 5 حاجات بنمثلها بالأسرة لكي ما نشرح ما معنى حياة صالحة للذين في الزيكة. الأسرة فيها المسيح، الأسرة كنيسة، الأسرة كتاب مقدس، الأسرة منارة، الأسرة أسرار. تعال أحكي لك كل واحدة من دول. نمرة 1، المسيح. هو المسيح اللي خدناه من على الهيكل واحنا بعد صلوات الإكليل وراجعين به البيت، هو المسيح ده ايه وظيفته بقى؟ وظيفة المسيح في كل أسرة أنه يحفظ لنا دوام المحبة. ليه؟ أصل هي بالنسبة له هدية المسيح له. طب ما الدنيا مليانة بنات، بس المسيح اختار له هذه، فصارت البنت دي اللي هي العروسة اللي هي الزوجة صارت هدية المسيح لفلان. وبما انها هدية من ايد المسيح تبقى غالية جدا 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 جدا، ده من ايد المسيح. ده انت لو واحد كده جه ابونا وقدم لك ألم هدية، ألم تقول ألم ده من ايد ابونا فلان، خدته في مناسبة كذا، بيبقى غالي عندك قوي حتى لو كان ثمنه المادي عادي. وهي تنظر لزوجها أو لعرسها أنه هدية المسيح لها. أرجوكم يا إخوة تاخدوا بالكم من المعنى ده قوي، لأن لما يكون هو في عينيها هدية المسيح، ده أنا أحطه فوق راسي هدية المسيح. وعلى هذا الأساس المسيح الموجود في كل بيت هو صاحب هذا البيت. والشاطر فيكم بقى، فيك انت وفيك انت يلي من شوية كنتوا عريس وعروسة وبقيتوا زوج وزوجة والنهاردة بقيتوا بابا وماما، الشاطر فيكم اللي يشعر جوه بيته بوجود المسيح، وجود المحبة. علاقة المحبة، المحبة مش بس برضو زي الأفلام شايفة القمر يا مش عارف إيه، عارفين القمر اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ليلى؟ ليلى بس ما تنفعش مع حد تاني؟ هي ليلى بس شايفة القمر يا ليلى. آه هي كل واحدة كل زوجة تبقى قمر يعني. آه أقصد إيه؟ أقصد إن علاقات المحبة مش بالكلام. محبة الكلام دي أرخص نوع من المحبة، لكن بنحتاجها. بنحتاج إن أنا أقول لزوجتي أنا بحبك، واحتاج إن أنا أقول لزوجي أنا بحبك وكررها وكررها مش مرة وخلاص. ودي كلمة مشبعة لنفس الإنسان، يعني لو كل طرف قالها للتاني بيجدد روح الحب اللي ما بين الطرفين. أرجوك تاخد بالك، المسيح صاحب المحبة جوه البيت. عشان كده أنتوا لما تاخدوا بالكم من المسيح جوه البيت تزداد محبتكم لبعض. تقول لي طب وناخد بالنا من المسيح إزاي؟ أقول لك حاجتين سهلين خالص، الصلوات الدائمة والإنجيل الدائم، هما دول اللي بنخاطب بيهم المسيح. فلو كنت واخد بالك من وجود المسيح جوه بيتك هتلاقي بيتك أكثر من رائع، شيء مهم. وخلي دايما في عينيك أنت وأنتي أن كل طرف للطرف الثاني أنت عطية المسيح ليا، أنتي عطية المسيح ليا، وده شيء غالي قوي. وعلى فكرة عطية المسيح أو هدية المسيح ما بتقدمش، ما بتقدمش. عشان كده يقولك إيه؟ لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة، بيتكلم عن المسيح والكنيسة، لا دنس فيها ولا غضن أو شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يعني تفضل العروس صبية ويفضل العريس صبي طول فترة حياتهم، برغم شعرهم بيبيض وبيتقدموا في العمر، لكن يفضلوا بنفس هذه المحبة الفياضة، لأن المسيح ربط البيت ده. أما إذا كان البيت بقى فاضي والبيت عايش حياة العالم بكل صورها، تكون النتيجة أن المسيح كده يجي ينزوي في جنب ابن البيت ويبقى في قمة الزعل. اوعى تزعل مسيحك، اوعى تزعلي مسيحك. وحلما بيحصل ما بيننا عكارة، خلاف، شيء وارد، انت لك رأي وانت لك رأي، شيء طبيعي ممكن يحصل، ما يحلوش غير المسيح. تقول لي ازاي؟ اقول لك لو انت في صلواتك وفي انجيلك بتملوا البيت من الصلوات والانجيل، تكون النتيجة ان هيخليكم تفهموا بعض كويس. لكن لما بتهمل وجود المسيح بتكون النتيجة خطيرة. المسيح صمام الأمان جوه الأسرة. خد بالك من هذه الحقيقة. عشان كده من الحاجات المهمة ان احنا بنحط صليب على باب الشقة، صليب من جوه، لأن الصليب علامة أمان وعلامة حضور المسيح، وآخر واحد انت بتودعه وانت خارج، وأول واحد بتشوفه وانت داخل البيت. وفي بعض الدول الغربية المسيحية لما يجوا يعملوا الإكليل يسلموا العريس والعروسة صليب، وهم واقفين في الإكليل يمسكوهم الاتنين كده، ويبقى الصليب ده بتاعهم، هو رمز حضور المسيح في هذا البيت. واحد المسيح يعطي حياة صالحة داخل البيت. نمرة اتنين، بيتك الأسرة اللي اتكونت دي كنيسة. كنيسة يعني هيكل ومذبح. هيكل ومذبح يعني لازم يكون قلبنا مرفوع على الدوام لربنا. من خلال صلواتك بقى، بأي صورة من الصور، بتصلي أنت، أنت بتصلي، بتصلوا يا بعض صلاة قصيرة، كل واحد له قانونه في الصلاة، لكن بيتنا مليان من روح الصلاة، مش مليان من صوت التلفزيون، مش مليان من الكلام اللي مش معنا، بيتنا مليان من روح الصلاة. تقولي وفايدة الحكاية دي ايه؟ أقول لك يا أهلا وتعرف فايدتي، ده روح الصلاة هي التي تلد قديسين، لأن كل أسرة فيكم هي مصنع للقديسين. احنا احتفلنا بعيد الشهداء، الشهداء دول جايين منين يعني؟ ما هم كانوا أطفال وطفلات صغيرين اتولدوا في أسر وشافوا أبوهم وأمهم وعاشوا مع ربنا وكبروا، وبعد كده كان إيمانهم قوي، لما تعرضوا للاستشهاد كانوا رجالة، وكانت النتيجة إن سيرتهم عايشة لغاية النهاردة. هو كده. هنروح بعيد ليه؟ مش النهاردة يوحنا المعمدان ويوم الحد في أول حد في توت بنذكر برضو سيرة يوحنا المعمدان؟ ما يوحنا المعمدان يقول على أسرته أبوه أمه زكريا وإليصابات، يقول لك كانوا برين، زوج بار وزوجة برة، وكانت النتيجة أن الاثنين الأبرار دول رغم أن الخلفة بتاعتهم اتأخرت خالص، حتى إليصابات لما سمعت كانت يعني مش معقول يحصل الكلام ده، لكن الله أعطاهم أعظم مواليد النساء. هو ليه يا رب اتأخرت؟ يقول أصل في رسالة عايز أبعتها، ايه الرسالة يا رب؟ قال عايز ابعت لهم واحد هو اعظم مواليد النساء اللي يصير بعد كده يوحنا المعمدان، اللي بنحتفل بيه، اللي سيرته عايشة لغاية النهاردة ويانا، وبعض كنايسنا على هذا الاسم، يوحنا المعمدان السابق والصابغ والشهيد. كانوا برين. الأسرة الصالحة فيها صلوات مرفوعة. وبيني وبينكم الحياة القاسية اللي بنعيشها في الأزمان الحاضرة من الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية والناحية بنعلم ولادنا والاحتياجات بتاعنا، كل بيوتنا كده ما يسندهاش غير روح الصلاة. روح الصلاة هتعلمك وتستر على بيتك. كل بيوتنا عايزة الستر. روح الصلاة اللي هتستر على كل أفراد البيت لما ينزلوا يروحوا مدارسهم وأشغالهم. روح الصلاة هي اللي هتخلي الحاجة اللي في البيت تكفي. روح الصلاة هي اللي هتديكي وهتديك روح الرضا الداخلي. وحتى لو كان بيتنا محدود جدا في أي حاجة، لكن هتحس إنك راضي وسعيد. روح الصلاة باستمرار. يبقى البيت فيه المسيح يعني المحبة، والبيت في الكنيسة يعني الصلاة. ده البيت كمان هو إنجيل. كل أسرة بتتكون هي إنجيل. ومن التقاليد الحلوة عندنا في كنيستنا إن الأباء أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن يقدم للأسرة دي إنجيل، ونكتب عليه كده كلمة حلوة فلان وفلانة، ونكتب لهم تاريخ جوازهم، ويفتحوا الإنجيل في أي وقت يفتكروا تاريخ جوازهم. كل أسرة تصير إنجيلا مقروءا من جميع الناس. كل أسرة تتحول كأنها إنجيل مفتوح، ياخد الوصية ويعيش بيها ويلقنوها لأولادهم. من امبارح كنت بصلي قداس عيد النيروز، وبعدين في أم شابة كده شايلة طفلة عمرها سنتين، حفظتها الآيات اللي على الحروف الأبجدية سنتين. فالأم الشابة دي تبتدي أول كلمة تروح البنت بكملة الآية، تبتدي أول كلمة والبنت تكمل. الأم اللي بالصورة دي بتربي بنتها أو ابنها بالنعمة، بالوصية، بالمعرفة الكتابية. يا ترى بيتك كده بتربي ولادك وبناتك؟ بتعامل زوجتك وبتعاملي زوجك بأي مبادئ؟ أحد أهم المبادئ في بيوتنا مبدأ الاحترام. الاحترام أكتر حاجة يحتاجها الزوج في البيت من أول يوم زواج لآخر يوم، هو مبدأ الاحترام من زوجته ومن ولاده وبناته. وأكتر حاجة تحتاجها الزوجة هو الاحترام. عشان كده أرجوكم تتجنبوا أي تصرف بأي صورة من الصور يكسر الاحترام ده. خدوا بالكم، لأن كسر الاحترام للأسف لا ينجبر بعد كده للأسف. يعني جاي أقول له ما تزعلش مني أنا كنت بهزر، مهما يكون اللي كسر الكسر، الحبل اللي اتقطع بنعمل له عقدة ونوصله ويرجع حبل، بس في ايه؟ في عقدة. ولو كسر تاني اتقطع تاني نعمل عقدة ونشد هو حبل، لكن بقى في عقدتين. خدوا بالكم، اكتر حاجة يحتاجها الزوج جوه بيته هو الاحترام. اوعى يخرج منك لفظ مهما كان كنت معتبره انه لفظ طبيعي او عادي او كل الناس بتقوله أو أنا تعلمته من التلفزيون. خدوا بالكم، ده بيجرح وبيكسر سلامة بيوتنا والحياة الصالحة فيها. وإنت اوعى في ساعة غضب ولا في ساعة نرفزة أو في ساعة خلقك ضيق رحت قايل كلمة كده لزوجتك مش هتتمحى. مهما تعمل مهما تعتذر انت جرحت حاجة. مرة كنت في قداس وقاعد بوزع البركة كويس، فعشان كان القداس زحمة قوي فكنت بوزع الرجالة والستات هنا واحد وهنا واحد عشان نمشي على طول. ففي واحدة ست جات ووقفت كده جنبي يظهر بس ان هي زوجها لغاية ما جه زوجها كويس، وانا كنت ضيف في الكنيسة دي بديهم لقمة البركة وربنا معاكم عشان يمشي. وقفت تقول لي ايه عايز اشكيلك فلان، هو ده وقته؟ قال لها طيب ما تخليها دلوقتي، تقول لي لا عايز اشكيلك دلوقتي. يا ستي انا يعني ضيف هنا ويعني وعايزة تنصرف بسلام مفيش فايدة. وراحت قايلة الشكوى وهو يا عيني واقف، وانا حاولت اخرج من الموقف باي صورة عشان يعني احميه منها مش كده؟ وهي مصممة تقول الشكوى. هو ده عقل؟ هو دي حكمة؟ طب انت جرحتي زوجك قدامي وانا هقعد وياكم او هقف وياكم نص دقيقة لكن جرحتيه، انتبهي انتبهي لكده. ومرة زوجة من الزوجات راحت لأسرة زوجها وقعدت تشكي شكاوي الحياة العادية يعني مش مواقف معينة، بس كررت الحكاية دي. فجه في يوم طبعا هي لما بتشكي زوجها لأسرته معناها بتكسره قدامهم، فجه في يوم قال لها التعبير اللطيف ده، قال لها انت رحتي شكتيني وكررت الشكوى مرة واثنين وثلاثة وكل مرة بتكسريني قدام أسرتي، هتيجي في يوم تحتاجيني هتلاقيني مكسور مش عارف أسندك. فاهمين؟ واخدين بالكم؟ لازم الواحد يكون ناصح، لازم يكون واحد حكيم، لازم الواحد لا يتفوه بكلمة إلا بالوصية بالوصية. عشان كده بنقول الأسرة كتاب مقدس يحوي حياة الصلاح. يا سلام يا بخت الزوج والزوجة اللي بيقعدوا قدام الإنجيل إن شاء الله قدام آية واحدة ويتكلموا فيها ويتأملوا فيها ويتعلموا منها ويعلموها لأولادهم ويعيشوا بيها. يا سلام يا بخت هذا البيت، يا بخت الولاد والبنات اللي بينشأوا وفي مسامعهم كلمة الله التي هي روح وحياة. أنا مرة قبل البطريركية يعني زرت أسرة، زرت دولة يعني وخلوني أعيش ويا الأسرة من أهل البلد دي دولة أجنبية. فهم عندهم ولد وبنت، والبنت كان عندها سكر وعندها 14 سنة، وبعدين قالوا لي اتفضل العشاء. فقبل ما أقوم العشاء قالوا لي تحب نقرأ الإنجيل قبل العشاء ولا بعد العشاء؟ فأنا قلت قبل العشاء هتبقى 5 دقايق يعني كأنها الصلاة قبل العشاء. فوجئت إن احنا عادنا نتكلم في الإنجيل من 9 لـ11 نتكلموا والعشاء هيروح كويس. قعدوا يتكلموا وأنا اندمجت وياهم في فصل من الإنجيل بنتكلم فيه وبنتأمل فيه وبنحاول نفهمه لبعض. حاجة أكثر من رائعة بأمانة، كأن الواحد شبع خلاص مش محتاج للعشاء. احنا قمنا وتعشينا يعني عشان تطمنوا، بس قد كده. وكل يوم بيعملوا الكلام ده كل يوم. أسرتك إنجيل، أسرتك كتاب مقدس مفتوح مش حاجة تانية اللي مفتوحة، أسرتك وصية، أسرتك مصنع قديسين. نمرة 4، الأسرة اللي تكونت دي اتكون فيها منارة زي ما نارت كنيستكم الحلوة هنا كنيسة ماري جرجس المكس، وزي ما شرحها نيافة أنبا إيلاريون بالتاريخ الجميل بتاعها، وعندكم هوا حلو مش كده برضو؟ هوا البحر وعندكم، وفي الشتاء بتعملوا ايه؟ بتتلجوا. ما هي دايما الحياة كده، ما تديش كل حاجة. منارة. المنارة في معنى الكنيسة ومعنى الأسرة الاستقامة. ما تلاقيش منارة طلع ملوية، هي منارة مستقيمة كده. المنارة المستقيمة زي الحياة اللي بنقولها، قلبا نقيا وروحا مستقيما جددوا في أحشائكم. كلنا بنصلي دي يوميا. المنارة يعني استقامة الحياة. ما تنفعش الأسرة اللي عايزة تعيش في الصلاح تبقى ماشية شوية كده وشوية كده وبعيدة كده وتايهة كده. لازم حياة الاستقامة. هو في منتهى الاستقامة، هي في منتهى الاستقامة، أولادهم وبناتهم في منتهى الاستقامة في حياتهم وتصرفاتهم وسلوكهم. والاستقامة ده هي بيقولوا عليها تعبير لطيف قوي في اللغة العربية، بيقولوا كان حرف الألف حرفا مثل كل الحروف، ولكنه عندما استقام جعلوه أول الحروف. أقولها تاني، كان الألف حرفا من ضمن الحروف الأبجدية، ولكنه عندما استقام، الألف عبارة عن خط واقف كده، جعلوه أول الحروف، جعلوه الألفة الأول. فالمنارة يعني تعبير عن استقامة هذا البيت. على رأيي لما المسيح بيتكلم عن عروس النشيد، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، بيقول لكل أسرة فينا كده، كلك، كل الأسرة دي بهو وهي وولادهم وبنات، كلك جميل يا حبيبتي، حبيبتي هي الأسرة، ليس فيك عيبة. كلامنا صدق، ما عندناش لف ودوران، ما عندناش كذب، ما عندناش حاجة مخفية، ما عندناش سلوك منحرف، ما عندناش علاقات رضية، ما عندناش حاجات مدارية، سلوكنا واضح جدا، مستقيم جدا، طاهر جدا، زي ما بنصلي وبنقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. خد بالك، صلاة وسلوك طهارة يجيبونا البركة، أعيش في البركة. أسرتك حياة الصلاح فيها يعني الاستقامة في كل شيء، فيش حاجة مخفية. من الحاجات اللي بتكسر البيوت وتضيع البيوت كتير، ما هو مخفي واللي فيه كذب واللي فيه لف ودوران واللي فيه عدم استقامة والكلام، لا الكلام كده مش طالع مظبوط، دي مش حياة مسيحية على الإطلاق. وده اللي خلاني أقول لكم، اوعوا تكونوا اللي بتشوفوه بأي صورة من الصور هو اللي بتتعلموه، لأن كتير من الحاجات اللي بنشوفها ليس فيها استقامة بالمرة خالص. دول ناس بيألفوا، وناس بيحطوا حكايات، وناس بتمثلوا، وناس بتطلعوا، وناس عايزين ياخدوا أجرهم، عايزين يحققوا أرباح، ده وضع تاني. وإن كان الفن الصادق هو فن مستقيم، الفن الصادق حضراتكم شفتوا مثلا فنان زي الفنان ماجد الكدواني، وإزاي كرموه إنه أفضل فنان أو أفضل ممثل، علشان حاول يقدم ما هو يعبر عن مبادئ الأسرة الصحيحة، الأسرة العيشة صح، وهذا مطلوب عندنا كلنا. إذن المنارة في عرف الأسرة المسيحية هي شكل الاستقامة في حياة الصلاح. هي دي الأسرة، حياة صالحة للذين في الأسرة، الذين في الزيجة. والاستقامة تشمل في داخلها حياة النقاوة وحياة الطهارة. المعنى الخامس والأخير هو معنى الأسرار. الكنيسة محل الأسرار، هنا بنمارس المعمودية، بنمارس الميرون، بنمارس الاعتراف، بنمارس الخارستية، بنمارس الكهنوت. الأسرار هنا، كل أسرة هي موضع للأسرار. يعني إيه موضع للأسرار؟ يعني موضع للخصوصية. أصل كلمة سر معناها نعمة غير منظورة، بناخدها من خلال طقس منظور بفعل الروح القدس. فالبيت المسيحي، حياة الصلاح، يقصد به الخصوصية البيت. كل بيت فينا خاص. ومن الدعاوي الجميلة الشعبية اللي كلنا بنقولها في البيوت الجديدة أول ما تكون، نقول ربنا يهدي سركم، ربنا يهدي سركم، ربنا يهدي سرهم فلان وفلانة ويحفظ خصوصيتهم. من الأمور اللي تحفظ صلاح البيت إن هو وهي لا يتكلموا أبدا لا لقريب ولا لبعيد عن خصوصيات البيت، مهما كانت مقدار الصداقة أو القرابة مع ناس تانية خالص. ما يحفظ خصوصية البيت، لما تحفظ خصوصية بيتك وما تتكلمش عن هذه الخصوصية، سواء اللي تقول إيه يعني ما كل البيوت فيها كده، أو الخصوصيات الخاصة في علاقتكم الخاصة، اوعى تكسر أو تجرح هذه الخصوصية، لأن ده سر، سر احفظه. احفظ خصوصية بيتك إلى أقصى درجة. الوحيد الذي تستطيع أن تكلمه عن هذه الخصوصيات هو ربنا. في حاجة مضايقاك، حاجة شايفها، حاجة مش مظبوطة، أنت شايفة وضع مش سليم، ارفع صلاتك لربنا. ما هي شافت ابنها انحرف، قعدت تصلي له وما اتكلمتش ويا حد على ابنها المنحرف ده، اللي هي مونيكا أم غوسينوس. عشان كده من الحاجات اللي بتحفظ الصلاح جوه البيت حفظ سر هذا البيت خالص خالص. ده أنا أتجاسر وأقول إن أحياني بفي مشكلة صعبة أو جوه البيت، ربما لو أشركنا فيها أولادنا الصغيرين ربما يتعبوا منها، فهم خليها بيني وبين زوجتي، بيني وبين زوجي، وبنصلي من أجلها وبس. احفظ الخصوصية. لكن أكتر حاجة بتحفظ الخصوصية حياة الرضا جوه البيت، ودي آخر نقطة أقول لك عليها. بيتنا أسرار زي الكنيسة، خصوصيات مفروض أحفظها، لكن ما يحفظ الخصوصية الإنسان الراضي. ويا بخت البيت اللي عمران بالرضا، يا بخت البيت اللي عمران بالرضا. وزي ما قلت، الرضا ده جوايا زي السعادة جوايا مش من بره. والرضا ده ملوش دعوة بناكل ايه وبنشرب ايه وبنلبس ايه وساكنين فين، ملوش دعوة بالحاجات دي خالص. ده ممكن الإنسان يبقى ساكن في مكان محدود جدا، ولكنه أسعد سعادة كبيرة جدا من إنسان ساكن في القصر خالص. علشان كده حياة صالحة للذين في الزيجة، لكل أسرة، لكل زوج ولكل زوجة، ولكل كيان أسري تكون، يحتاج أن نحفظ خصوصياته. اوعى تحكي الحكي الكتير ده، يخلي عدو الخير يخش ويبهدل الدنيا، ويخليه لا هو طايق هي ولا هي طايقه هو، ولا قابلين بعض ومش معجبين بعيالهم وبيبصوا دايما برا. من فضلك ومن فضلك احفظ حياة الصلاح في أسرتك حياة صالحة للذين في الزيت. الأسبوع اللي فات قلنا طهارة للذين في البتولية، لكل الشباب والشابات نعيش في حياة النقاوة إلى أن يأتي سن الزواج أو مرحلة الزواج. تزوجنا نقول حياة صالحة، والحياة الصالحة في هذه الخمسة: المسيح صمام الأمان ومعطي المحبة في الأسرة، الكنيسة هي موضع الصلاة فالبيت مليان بالصلاة بالصلوات، وهو ده اللي بيخلينا نحب بعض أكتر ونفهم بعض أكتر. ثلاثة: البيت إنجيل، كتاب مقدس، حياة وصية وعايشين فيه، لأن الإنجيل هو اللي هنخلينا نفهم ما يريده المسيح منا، ونكون البيت كله إنجيل مقروء من جميع الناس. ثم الأسرة وحياة الصلاح تشبه المنارة، منارة الكنيسة، عن استقامة الحياة والسلوك، والاستقامة هنا تشمل الحياة النقية. ثم حياة الأسرار، كنيسة موضع أسرار، وهذه الأسرار هي خصوصية الحياة، الحياة المكنونة. وأظنكم كلكم حافظين العبارة اللي كان بيقولها البابا كيرلس: داري على شمعتك تقيد، داري على شمعتك تقيد. دايما الحاجة اللي بالكلام الكتير تضيع، الخصوصية يفضل الواحد محتفظ بيها من خلال حياة الرضا. ربنا يحفظكم ويبارك أسركم ويعطيكم دائما الحياة الصالحة في كل أسرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.